أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن مشروع الإصلاح الاجتماعي، وحديثنا في ذلك في محاور ثلاثة: في أصالة الروح الاجتماعية، وفي آثارها القرآنية، وفي حركة الإصلاح الاجتماعية. نجي إلى المحور الأول، وهو البحث حول أصالة الروح الاجتماعية. هناك بحث طرحه علماء الاجتماع وعلماء الفلسفة في أن المجتمع هل له أصالة أم لا؟ المجتمع يتكون من أفراد، الأفراد لهم أصالة، والمقصود بالأصالة أن لهم وجود حقيقي. الأفراد كزيد وخالد وحسين وعلي، هؤلاء الأفراد موجودون بالأصالة، فهل للمجتمع وجود مضافا لوجود هؤلاء الأفراد؟ هل للمجتمع وجود زائد على وجود هؤلاء الأفراد؟ نحن نرى الأفراد في الشارع، في المأتم، في السوق، هؤلاء أفراد، لكن هل وراء هؤلاء الأفراد وجود حقيقي نعبر عنه بالمجتمع فيكون للمجتمع وجود كما أن للأفراد وجودا، أم أن المجتمع شيء اخترعته العقول البشرية وليس له وجود؟ يعني ليس الموجود إلا الأفراد، أما المجتمع فهذا أمر اخترعته عقولنا. هنا نظريتان: النظرية الأولى التي ترى بأن المجتمع ليس له وجود، الموجود هم الأفراد. هناك جماعات بشرية، هناك بشر يعيش في البادية، في الريف، في المدينة، أما وراء هذا البشر ليس هناك شيء اسمه المجتمع. المجتمع مفهوم اخترعه العقل البشري لتنظيم الحياة، وإلا فهذا المفهوم ليس موجودا في الخارج وراء وجود الأفراد. خل أضرب لك مثال: التقسيم الزمني، نحن نقسم الزمن إلى سنة وشهر ويوم، هل هذا التقسيم موجود أم أن هذا الشيء اخترعته عقولنا؟ هل أن التقسيم الزمني إلى شهر وسنة ويوم أمر أصيل موجود، أم أن عقولنا هي التي اخترعت هذا التقسيم؟ طبعا عقولنا اخترعت، ما في شيء موجود اسم سنة ولا شهر ولا يوم. نحن عندما نلقي نظرة على الفضاء الذي نعيش فيه لا نجد في الفضاء إلا ثلاثة أشياء: حركة الشمس، حركة القمر، حركة الأرض. ما في شيء في الفضاء اسم سنة، ولا في شيء في الفضاء اسم شهر، ولا في شيء في الفضاء اسم يوم. ليس في الفضاء إلا حركات ثلاث: حركة الشمس، حركة الأرض، حركة القمر. العقل البشري من أجل تنظيم مسيرة الحياة هو الذي اخترع التقسيم الزمني، نظر إلى حركة الشمس فاخترع خطا وهميا سماه سنة، ونظر إلى حركة القمر فاخترع لهذه الحركة خطا وهميا سماه شهر، ونظر إلى حركة الأرض فاخترع لها خطا وهميا سماه يوم. إذن تقسيم الزمن إلى سنة وشهر ويوم ليس موجودا في الفضاء الخارجي، إنما العقل البشري اخترعه من أجل تنظيم مسيرة الحياة. صاحب هذه النظرية يقول: المجتمع أيضا كذلك، المجتمع ما موجود. نحن عندما نلقي نظرة على الخارج نرى الناس، لا نرى وراء الناس شيئا آخر نعبر عنه بالمجتمع. العقل البشري من أجل أن ينظم مسيرة الحياة اخترع مفهوم المجتمع، قال: هناك أفراد وهناك مجتمع يتكون من هؤلاء الأفراد، فالمجتمع أمر اختراعي اخترعه العقل البشري من أجل تنظيم مسيرة الحياة، ليس إلا وليس موجودا في الخارج. هذه النظرية الأولى بالخلاصة. النظرية الثانية وهي النظرية الصحيحة عندنا والتي نرى أن القرآن يؤكد هذه النظرية، أن المجتمع موجود، موجود وجودا حقيقيا أصيلا، أي أن هناك وجودين لا وجود واحد، هناك وجود للأفراد وهناك وجود آخر للمجتمع، فهناك في الخارج وجودان لا وجود واحد. مثلا نحن عندما نجتمع في مأتم حسيني، فنحن عندما نجتمع في مأتم حسيني فهناك وجودان: وجود لنا كأفراد ووجود لمجتمع في ذلك المأتم الحسيني، هناك وجودان. كيف نثبت هذا؟ لابد لنا أن نلاحظ أمرين. الأمر الأول: الوجود يا إخوان ينقسم إلى لونين ونوعين: وجود مادي محسوس، ووجود تجريدي يعني مجرد عن المادة. وجود غير محسوس هو وجود، لكنه لأنه ليس وجودا ماديا فهو وجود معنوي تجريدي غير محسوس. نحن نلقي الآن نظرة على الإنسان، الإنسان يتكون من جسد وروح، الجسد موجود وجودا ماديا، طول وعرض وعمق يشغل حيزا من الفراغ، كل ما يشغل حيزا من الفراغ فهو وجود مادي محسوس تناله الحواس الخمس. والآخر الروح، الروح لا تشغل حيزا من الفراغ، الروح ليس لها طول وعرض وعمق، الروح مع ذلك موجودة، مع أنها ليست موجودة وجودا ماديا، مع ذلك هي موجودة وجودا تجريديا، يعني مجردا عن المادة. كيف؟ الروح يا إخوان تتشكل من عناصر ثلاثة: وجدان وفكر وإرادة. هناك عناصر ثلاثة نسميها روح. الوجدان هو الذي يحب، أنا أحب وأبغض، أفرح وأحزن، أنكمش وأنبسط، هذه الانفعالات هي العنصر الأول من عناصر الروح وتسمى بالوجدان. العنصر الثاني عنصر الفكر، أنا أستقبل المعلومات، أحللها، أخطط من ورائها، أتوصل إلى نتائج منها، هذا العنصر الثاني يسمى فكر. العنصر الثالث عنصر الإرادة، إذا اقتنعت بمشروع معين صممت وعزمت على الدخول في هذا المشروع، هذا عنصر الإرادة. هذه العناصر الثلاثة وجدان وفكر وإرادة تسمى روح. الروح هي عبارة عن هذه العناصر الثلاثة. هذه العناصر الثلاثة المسمات بالروح وين هي؟ وين؟ ما موجودة وجود مادي، لأنها ليست موجودة وجودا ماديا فهي ليست محسوسة، لكنها موجودة، موجودة وجودا حقيقيا تجريديا. فنحن عندما نقول أن المجتمع موجود نقصد ليس موجودا وجودا شنو؟ ماديا. المجتمع ليس جدارا ولا عمارة ولا سوق ولا مستشفى، المجتمع ليس مادة حتى نلمسها بالحس، حتى نقول ما نرى المجتمع. المجتمع ليس من الموجودات المادية، بل هو من الموجودات المعنوية، كما أن الروح موجودة وجودا معنويا تجريديا، فكذلك المجتمع موجود وجودا معنويا تجريديا، لأن المجتمع اخترعته العقول البشرية من أجل تنظيم مسيرة الحياة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما هو المجتمع؟ يعني احنا نقعد نتفلسف ساعة، خلينا نعرف المجتمع. شنو يعني المجتمع حتى نعرفه موجود لو مو موجود؟ ما هو المجتمع أصلا؟ نحن عندما نقول هل المجتمع موجود أم غير موجود، طيب ما هو المجتمع؟ ما هو المجتمع كي نعرف أنه موجود أو غير موجود؟ المجتمع هو عبارة عن العناصر الثلاثة التي تتألف منها الروح تماما، كما أن الروح الإنسانية تتألف من وجدان يحب ويبغض، وتتألف من فكر يحلل ويستنتج، وتتألف من إرادة تعزم وتصمم. المجتمع هو عبارة عن عناصر ثلاثة: وجدان مشترك، فكر مشترك، إرادة مشترك. هذا هو المجتمع. المجتمع شنو؟ ليس المجتمع إلا هذه الأمور. المجتمع هو عبارة عن عناصر ثلاثة مشتركة: وجدان مشترك، فكر مشترك، إرادة مشتركة. هذه العناصر الثلاثة تسمى بالمجتمع أو تسمى بالروح الاجتماعية. فلنأتي ونتكلم، هل هذه موجودة؟ هل هناك وجدان مشترك؟ هل هناك فكر مشترك؟ هل هناك إرادة مشتركة؟ نعم. لا يخلو مجموعة من البشر عن هذه العناصر الثلاثة، لهم وجدان مشترك وفكر مشترك وإرادة مشتركة، هذه العناصر الثلاثة هي المجتمع، هي الروح الاجتماعية. وبما أنها موجودة لا وجودا ماديا، حتى نقول وين هو المجتمع، وين من خش تحت أي كرسي، لا، بل هي موجودة وجودا تجريديا، كما أن الروح الإنسانية موجودة وجودا تجريديا لا يحس، كذلك المجتمع المؤلف من العناصر الثلاثة موجود وجودا تجريديا معنويا وليس وجودا ماديا محسوسا. أضرب لك الآن مثال، إذا اقترن الرجل بالمرأة وكون أسرة وأنجب أولادا، فهنا نرى أب وأم وأولاد، هؤلاء أفراد. طيب وين الأسرة راحت؟ الأسرة روح، اسمها روح أسرية، روح اجتماعية. وين الأسرة؟ نحن لا نرى إلا أفراد، نحن نرى أب أم أولاد. أين الأسرة؟ أين الروح الأسرية الاجتماعية؟ الروح الأسرية موجودة بثلاثة عناصر: وجدان مشترك، فكر مشترك، إرادة مشتركة. هذه الأسرة كل واحد منهم إلى خصائصه، كل واحد منهم له وجدان يخصه، يحب أشياء لا تحبها الأسرة، أليس كذلك؟ كل واحد منهم له فكر يخصه. بعض أفراد الأسرة عند رياضيات، بعض أفراد الأسرة عند علم نفس، بعض أفراد الأسرة عند علم بالتاريخ. إذن لكل واحد فكر خاص، لكل واحد إرادة خاصة. إذا جاء وقت الصيف توزعت الإرادات، بعض أفراد الأسرة يريد أن يسافر إلى أوروبا، بعض أفراد الأسرة يريد أن يسافر إلى إيران، بعض أفراد الأسرة يريد أن يسافر إلى منطقة أخرى، إذن الإرادات تختلف. لكل واحد من الأسرة روح تخصه، يعني وجدان وفكر وإرادة تخصه، لكن للأسرة كلها وجدان واحد أيضا، وفكر واحد أيضا، وإرادة واحدة أيضا. لو فرضنا أن هذه الأسرة فشلت، افترض هذه الأسرة كان عندها مشروع اقتصادي تجاري تعتمد عليه في معيشتها، فخسرت في هذا المشروع التجاري. إذا خسرت الأسرة في مشروعها التجاري ماذا يحصل؟ يحصل ألم مشترك، هذا العنصر الأول من عناصر المجتمع، ثم يحصل فكر مشترك. جميع الأسرة تخطط كيف تعيد هذا المشروع التجاري إلى حيويته ونشاطه، هذا العنصر الثاني. ثم جميع الأسرة إذا اقتنعت بمشروع جديد صممت على افتتاحه، فهذه إرادة مشتركة. فكما أن لكل واحد، وصلنا إلى النتيجة، فكما أن لكل واحد من الأسرة روحا فردية، فلكل واحد من الأسرة روحا اجتماعية. كما أن لكل واحد من الأسرة وجدانا وفكرا وإرادة خاصة، فلجميع الأسرة روح واحدة، يعني فكر واحد وإرادة واحدة ووجدان واحد، هذا اللي نسميه الروح الاجتماعية، وهذا أمر موجود بالوجدان. كما أن الروح الفردية موجودة وأصيلة لكنها موجودة وجودا تجريديا، كذلك الروح الاجتماعية المؤلفة من وجدان وفكر وإرادة مشتركة موجودة وجودا معنويا تجريديا. انظر إلى مجتمعنا، عندما يهل هلال عاشوراء، إذا هل هلال عاشوراء على مجتمعنا ماذا يحصل؟ يحصل وجدان مشترك، الجميع يتفاعل مع موسم عاشوراء، وجدان الحزن والأسى يطغى على هذه المجموعة البشرية. هذا وجدان، هذا مو وهم، وجدان مشترك، الجميع يفكر كيف يستغل موسم عاشوراء، الجميع يفكر كيف يستثمر موسم عاشوراء، فتنشأ المآتم وتنشأ المواكب العزائية وتنشأ المعارض الفنية وتنشأ الشعائر الحسينية، كلها بفكر مشترك بعد وبإرادة مشتركة. إذن المجتمع هو عبارة عن هذه الروح وهي موجودة بالوجدان. هذا تمام كلامنا في المحور الأول. صلوا على محمد وآل محمد. نجي الآن إلى المحور الثاني. نحن ذكرنا أن القرآن يؤكد النظرية الثانية، أي أن القرآن يتبنى أن الروح الاجتماعية موجودة حقيقة، فما هي الآثار التي يذكرها القرآن للروح الاجتماعية التي تؤكد على أن المجتمع موجود وجودا حقيقيا مضافا إلى وجود الفرد؟ هناك آثار ثلاثة يؤكد عليها القرآن. الأثر الأول، لكل مجتمع، التفتوا لهذه الآثار لأنها تمس واقع مجتمعاتنا، لكل مجتمع حياة وموت، كما أن للفرد حياة وموتا، يعيش 50 سنة 70 سنة ويتوكل على الله، زين، كذلك للمجتمع حياة وموت، قد يموت المجتمع وإن كان الأفراد موجودين، وقد يحيى المجتمع، للمجتمع موت وحياة. القرآن الكريم يقول ولكل أمة أجل، ما قال لكل فرد أجل، الفرد إلى أجل معروف، لكن مضافا إلى أجل الفرد أكو أجل للأمة، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كيف تموت الأمة والأفراد ما زالوا موجودين على قيد الحياة؟ القرآن الكريم يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني من الذي مات؟ الناس ما ماتوا، ما زالوا موجودين، الذي مات هو الحضارة، حضارتهم ماتت، كانت لهم حضارة شامخة، كان مجتمعا حضاريا صناعيا، ماتت الحضارة وبقي الأفراد، إذن المجتمع يموت ويبقى الأفراد. فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكما أن للمجتمع حياة فللمجتمع أيضا إدراك، المجتمع يصير له إدراك واحد، عقل واحد، فكر واحد، كيف؟ هذه الآية المباركة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شنو معنى هالآية؟ يقول لك أنت لا تدخل في معارك لسانية، أنت إذا تريد تناقش الآخرين لا تدخل في معارك لسانية، ادخل في معارك فكرية، لا تدوخ حالك بالمعارك اللسانية ما تفيدك. الإنسان المسلم عندما يريد أن يعرض الإسلام على المسيحيين أو على اليهود أو على أبناء الديانات الأخرى عليه أن يتكلم بمنطق الفكر والبرهان، لا بمعارك لسانية واستعراض عضلات طرزانية. لا، لا يمكن إقناع الناس بلغة السباب أو الشتم، لا يمكن إقناع الآخرين إلا بلغة الدليل والبرهان. أنت كإنسان شيعي إمامي إذا أردت أن تتعرض لمذهبك ولعقيدتك من خلال المنبر، من خلال الكتاب، من خلال المسجد، من خلال القناة الفضائية، لا تستخدم لغة السباب والشتم، ابتعد عن المعارك اللسانية، ادخل في المعارك الفكرية. نحن نخاطب قنواتنا الفضائية ونخاطب كتابنا ومؤلفينا ونخاطب منابرنا بما خاطبنا به القرآن، أن تكون أسمى من لغة المعارك اللسانية، أن تكون أسمى من لغة السباب والشتم، وأن تذهب إلى لغة الفكر والبرهان والدليل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ثم يقول: كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. شنو معنى زينا لكل أمة عملهم؟ يعني هذا الشعور المشترك، هذا الوجدان المشترك، زينا لكل أمة عملهم. كما يزين للفرد يزين للمجتمع. القرآن الكريم يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كذلك يزين للمجتمع. بعض المجتمعات تعيش مفاهيم خاصة، تعيش أعراف خاصة. الإنسان قد يعيش في مجتمع يستحسن تعدد الزوجات، صح لو لا؟ وقد يعيش في مجتمع يستقبح تعدد الزوجات، قد يعيش في مجتمع يستحسن المرأة العاملة، وقد يعيش في مجتمع يستقبح المرأة العاملة. إذن هذا معنى زينا لكل أمة عملهم، بمعنى أن لكل أمة إدراكا مشتركا ومفاهيم مشتركة. هذا الأثر الأول الذي ذكره القرآن. الأثر الثاني: القرآن يرى أن المجتمع كالجسد الواحد، كما أن الجسد إذا تألم منه عضو اشترك معه سائر الأعضاء، وإذا التذ لسانك بعصير لذيذ التذ بقية الجسد، للجسد ألم مشترك ولذة مشتركة، لأن الجسد مجتمع. كذلك المجتمع له ألم مشترك ولذة مشتركة وسعادة مشتركة. لاحظوا القرآن الكريم يركز على هذه النقطة في حديثه عن بني إسرائيل، ماذا يقول؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، اليهود، لتفسدن في الأرض مرتين. يعني اليهود لهم دولتان، لا تخاف، يعني تراهم لهم دولتان، دولة راحت كانت في أيام موسى انقرضت، والدولة الثانية هي هذه الدولة الفعلية. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، يعني موعد الدولة الأولى، يعني موعد انقضائها، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، انتهت الدولة الأولى. ثم رددنا لكم الكرة مرة ثانية، أعطي اليهود القدرة والطاقة على بناء الدولة الجديدة. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قامت الدولة الثانية، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني أنتم إذا تبنوا دولتكم على العدالة ومراعاة الشعوب زين تبقوا في هذه الدولة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة، الآخرة مو يوم القيامة، يعني الدولة الأخرى الدولة الثانية، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. ذولاك الجماعة يرجعوا مرة ثانية يدخلون عليكم يحطمون دولتكم، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، هذه سنة التاريخ، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة. شنو حصيرة؟ يعني هذا الحصير اللي نقعد عليه المادة، شنو حصيرة؟ حصير يعني السجن، السجن لأنه يحصر الإنسان يعبر عنه بالحصير، يعني جهنم سجن للكافرين، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة. إذن لبني إسرائيل كانت لذة مشتركة وألم مشترك من خلال تاريخهم كما ذكر القرآن الكريم. الأثر الثالث الذي يؤكد عليه القرآن للروح الاجتماعية، ألا وهو لكل أمة حساب جماعي وعقاب جماعي. يوم القيامة يا إخوان نحن نحاسب حسابين، مو حساب واحد، حساب عن أعمالنا الفردية وحساب عن مجتمعنا الذي عشنا فيه ورضينا به. الإنسان يحاسب حسابين. يوم ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى بكتابها، يعني لكل أمة صحيفة، كما أن لكل فرد صحيفة، لكل أمة صحيفة، كل أمة تدعى بكتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. المذنب يحاسب حسابين، حسابا فرديا وحسابا جماعيا. كما أن للأمة حساب فللأمة عقاب أيضا، كل الأمة تعاقب. إذا أذنب واحد من الأمة ورضيت الأمة بذنبه تعاقب الأمة كلها. القرآن الكريم يقول فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يفسر لنا الآية، يقول أيها الناس إنما يجمع الناس الرضا والسخط، إن الذي عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. فقال تبارك وتعالى فعقروها فأصبحوا نادمين. الرضا عندما يقوم الأشرار بأفعال عظيمة وشنيعة ويسكت المجتمع عنهم ويرضى بفعلهم، فإن المجتمع بأسره معرض للحساب والعقاب الجماعيين. وهذه الآثار كلها تؤكد أن المجتمع له
وجود، له حياة، له موت، له حساب، له عقاب، له ألم، له لذة. كل هذه الآثار القرآنية تؤكد أن المجتمع له وجود حقيقي بنظر القرآن الكريم. نجي الآن إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. بما أن المجتمع كالجسد الواحد، له ألم واحد وسعادة واحدة، إذن فكما أننا نعنى بأجسادنا، كما أن كل واحد منا يعنى بجسمه ويقوم بوقاية جسمه من الأمراض ومن الآفات، فلا بد أن نعنى بمجتمعاتنا، لأننا جزء من هذا الجسد. لنا جسد فردي ولنا جسد اجتماعي، كما نعنى بجسدنا الفردي فعلينا أن نعنى بجسدنا الاجتماعي، علينا أن نعنى بجسدنا العام الذي نحن جزء منه. والعناية بالجسد الاجتماعي العام إنما تتم عبر مشروع الإصلاح وحركة الإصلاح. ربما يقول قائل: وما دخلنا نحن في حركة الإصلاح؟ حركة الإصلاح هذه وظيفة المنابر والمساجد، احنا شنو شغل بحركة الإصلاح؟ زين؟ لا، انت مشتبه. نحن الآن نريد أن نتكلم بشيء من التركيز عن الحركة الإصلاحية الاجتماعية من خلال جوانب ثلاثة. الجانب الأول، الحركة الإصلاحية على قسمين: فردية واجتماعية. الحركة الفردية حركة الإنسان في أسرته، الإنسان مسؤول عن إصلاح أسرته. القرآن الكريم يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. أنت مسؤول عن حجاب ابنتك، أنت مسؤول عن حجاب أختك، أنت مسؤول عما يجري داخل الأسرة. كثير منا لا يبالي أن تخرج زوجته بحجاب غير شرعي، أو أن تخرج ابنته أو أخته بحجاب غير شرعي. لا، أنت مسؤول عن ذلك يوم القيامة، كما تسأل عن صلاتك وصومك فأنت مسؤول عن حجاب ابنتك وعن حجاب زوجتك. أنت مسؤول، أبناؤك يشاهدون القنوات الفضائية، يشاهدون المسلسلات التي تشتمل على لقطات غير أخلاقية، يشاهدون الأفلام التي تشتمل على لقطات إباحية. ابنتك تنفتح على الإنترنت تشاهد مواقع قد تكون مواقع إباحية. أنت مسؤول عن الإشراف على أسرتك، ماذا تشاهد وكيف تنفتح على الإنترنت وكيف حجابها وكيف سلوكها. أنت مسؤول عن كل ذلك يوم القيامة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الحركة الفردية، وهناك حركة اجتماعية. ليست الحركة الإصلاحية الاجتماعية منوطة برجال الدين فقط. رجال الدين يجب أن يكونوا في واجهة الحركة الإصلاحية الاجتماعية، ولكن الجميع مسؤول عن الحركة الإصلاحية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المدرس في المدرسة مسؤول عن الإصلاح، الجمعية الخيرية مسؤولة عن الإصلاح، الجار مسؤول عن إصلاح جاره، كل واحد هو جزء من الحركة الإصلاحية من خلال موقعه الذي هو فيه. الحركة الإصلاحية لا تختص بالمساجد والمنابر، الحركة الإصلاحية تشمل جميع الأدوار التي تقوم بها المؤسسات الاجتماعية من خلال بنية المجتمع وكيان المجتمع. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نجي إلى الجانب الثاني. نحن نلاحظ يا إخوان تراجع الحركة الإصلاحية في المجتمعات الإسلامية. نحن نلاحظ أن الفساد بدأ ينتشر ويسيطر، الانحلال الخلقي بدأ يسيطر على كثير من أطراف المجتمعات الإسلامية. حركة الإصلاح تتراجع. ما هي أسباب التراجع؟ نحن نذكر هنا سببين. السبب الأول اليأس. كثير من المصلحين بدأ يتراجع نتيجة لطغيان روح اليأس عليه. يقول: لا يفيد الوعظ ولا يفيد الإرشاد ولا يفيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن الهجمة الشرسة للإعلام المضلل لم تترك مجالا للإصلاح ولم تترك مجالا للوعظ والإرشاد. مئات من القنوات الإباحية، مئات من المواقع الإباحية على الإنترنت، مئات من وسائل الإعلام تتكلم يوميا وتبث الفكر المنحرف وتبث السلوك المنحرف. نحن المؤمنون المتدينون لا نمتلك قدرات ووسائل كافية لمقاومة هذه الهجمة الشرسة للإعلام المنحرف. لذلك أصابنا اليأس، أصابنا القنوط، أنه لا يمكن لنا التغيير أبدا، لأن قوى الشر أقوى حجما ومساحة من قوى الخير. هذا المفهوم تبدده الآيات القرآنية. المصلح إذا قرأ الآيات القرآنية تعطيه الآيات القرآنية شحنا روحيا، تعطيه صمودا، تعطيه شعورا بأن الخير هو المنتصر. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. شنو معنى يرتد عن دينه؟ يعني يصير كافر؟ لا، يرتد عن الدفاع عن دينه، هذا ارتداد عن الدين. ارتداد عن الدين إلى مصاديق الكفر، ارتداد عن الدين. ترك التبليغ والإصلاح ارتداد عن الدين، ترك التدين ارتداد عن الدين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فلن تخلو الساحة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هناك جماعة في كل مجتمع يحملون راية الإصلاح ولا يخافون لومة لائم. اليوم يقول القرآن: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم. لا تقول الهجمة الشرسة، هناك هجمة شرسة للإعلام المنحرف. أنت أيضا تملك إيمانا وتملك إرادة وصمودا، فلا تخشوهم واخشوني. إذن روح اليأس تتبدد عندما يقرأ الإنسان الآيات القرآنية. السبب الثاني قصور الفهم. كيف قصور الفهم؟ فلأشرح لك هذه النقطة. قبل فترة شاهدنا على شاشة التلفزيون في بعض القنوات بعض رجال الدين
وهو يقول حتى يكون المجتمع مجتمعا ديمقراطيا وليبراليا فليترك لكل إنسان حريته، فلو أراد إنسان أن يفتح بارا فله أوكي يفتح بار، لو أراد إنسان أن يفتح مرقصا للهو والعزف خل يفتح. المجتمع الديمقراطي يقوم على حرية الممارسة، كما أن المتدين من حقه أن يمارس طقوسه وشعائره في مسجده أو حسينيته من دون قيد، كذلك غير المتدين من حقه أن يمارس باره ولهوه وفساده من دون أن يكون هناك حق لأحد أن يمنعه. المجتمع الديمقراطي قائم على حرية الممارسة، وهذا المفهوم يا إخوان يسري لكثير من المتدينين. كثير من المتدينين يقول لك ليش أنا يعني أضيق على الناس، خليهم كيفهم، ليش أضيق على العالم، والله دول جماعة عندهم الليلة زواج صح لولا، يريدوا يجيبوا فرقة موسيقية ويريدوا يرقصوا كيف الجليل الليلة واحدة، ليش أضيق على العالم أنا، يعني ليش أنا أكون حجر عثرة أضيق على الناس، خلي الناس بكيفهم زين. كثير من المتدينين سرى لديهم هذا المفهوم أن علينا إصلاح أنفسنا وليس علينا إصلاح الآخرين، علينا إصلاح أنفسنا، موسى بدينه وعيسى بدينه وما لنا شغل بالآخرين، تمام؟ لماذا نضيق على حريات الآخرين ولماذا نقف عقبة وحجرا عثرا أمام ممارسة الآخرين لحرياتهم، لماذا؟ هذا المفهوم يصطدم مع الحركة الإصلاحية القرآنية. القرآن لا يرى التدين ظاهرة فردية، نحن نتصور أن التدين ظاهرة فردية، إذا أنا صليت وصمت وربيت للحية حملت المسباح ودخلت المسجد خلاص بعد وشو تريدها كافي، هذا هو التدين. لا، التدين ليس ظاهرة فردية. القرآن لا يرى التدين ظاهرة فردية، التدين تيار اجتماعي يخترق القلوب ويغزو النفوس ويمتد حتى يسيطر على سلوك المجتمع. التدين تيار وليس التدين ظاهرة فردية، التدين وجود اجتماعي يصلح المجتمع، وليس التدين ظاهرة متقوقعة في المحراب أو المسجد. تصور أن التدين سلوك فردي هذا التصور خاطئ. التدين أجواء، التدين مفاهيم، التدين وجود اجتماعي متحرك، هذا هو التدين الذي طرحه القرآن الكريم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، تدين حركة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. المتدين هو الذي يمتد تدينه إلى غيره. أنت متدين وسط شلة، إذا أنت متدين حقيقي حول شلتك إلى شلة متدينة، إذا كنت متدينا حقيقيا حول المجالس التي تزورها ليليا إلى مجالس متدينة، هذا هو التدين الحقيقي. التدين الحقيقي امتداد تيار وليس ظاهرة فردية. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، نورا لنفسه لا، وجعلنا له نورا
يمشي به في الناس. هذا هو التدين. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. التدين الذي يقول بأن التدين ظاهرة فردية وظاهرة محرابية ومسجدية يتصادم مع منطق الرسالة عن النبي محمد لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب. عقاب جماعي. تقول ليش الله يعاقبنا يسلط علينا الأشرار؟ طيب مو انتوا رضيتوا، قامت المنكرات ورضيتم بها، ولذلك صار العقاب جماعي. أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وورد عنه صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا أيحصل ذلك يا رسول الله؟ قال بلى، وترون المنكر معروفا والمعروف منكرا. طبعا احنا عندما نقول يا ناس أمروا بالمعروف، يعني مو يعني تطلع انت شوف لك واحد يفعل معصية دقة تراق، لا مو هذه، او انت تقف في السوق تقول هم افعلوا لا تفعل، لا مو هذه. نحن ندعو لحركة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حركة مدروسة، حركة جذابة، حركة تمتلك اساليب شفافة، تمتلك اساليب تنفذ إلى القلوب وتغزو النفوس، حركة جاذبة لا حركة منفرة، حركة تستقطب الناس إلى الدين لا حركة تنفر الناس عن الدين. نحن ندعو إلى حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كحركة أكدها القرآن الكريم من خلال قوله ادعو إلى سبيل ربك حكمة، يعني تخطيط، مو الأمر بالمعروف بدون تخطيط، حكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن. زين، نجي الآن إلى الجانب الثالث. الجانب الثالث تكامل الحركة الإصلاحية. تكامل الحركة الإصلاحية يتوقف على أن تتلاقح الجهود في المجال التعليمي وفي المجال الاجتماعي وفي المجال الديني. أنا أركز على كل مجال وإن أطلت عليك بعض الشيء. تجي إلى المجال التعليمي، نحن عندما نقوم بدراسة عن مدارسنا، هل أن مدارسنا، نطرح هذا السؤال استبيان، هل أن مدارسنا تقوم بدور إصلاحي؟ هل أن الطالب في مدارسنا خصوصا في المرحلة المتوسطة والثانوية التي هي مرحلة المراهقة يتخرج إنسانا صالحا من خلال المدرسة أم لا؟ تقول لا. ليش لا؟ لأن مدارسنا تفتقر إلى عنصرين مفقودين. العنصر الأول منهج التربية الدينية. نحن لدينا كتب دين في المدرسة ندرسها، كتاب الفقه والتوحيد والتفسير والحديث، هذه الكتب لا ننكر فائدتها، نحن نحتاج إلى هذه الكتب وإلى قراءتها، لكن نحن نحتاج إلى منهج آخر يتحدث عن التربية الدينية، يتحدث عن القيم، يتحدث عن الأخلاق بأسلوب ممتع، بأسلوب جذاب، بأسلوب يحبب القيم الأخلاقية والسلوكيات الرائعة في نفوس الناشئة من أبنائنا وإخواننا. منهج التربية الدينية منهج مفقود. العنصر الآخر، نحن نحتاج إلى المرشد الروحي. يعني بس الطلاب يحتاجوا إلى تربية؟ حتى بعض الأساتذة يحتاج إلى تربية. يعني لا يخجلوا بعض الأساتذة من كلامي، قلت أنا بعض ما قلت كل، بعض الأساتذة. هناك بعض من الأساتذة من إخواننا وأبنائنا يتصور أن دوره دور تعليمي فقط، يشرح المادة وتنقطع علاقته بالطالب. لا، دورك أن تكون قدوة للطلاب، دورك أن تربي الطلاب تربية غير مباشرة، تربية مستترة من خلال سلوكك وخلقك ومثلك. الأستاذ المربي هو الأستاذ الذي يكون قدوة في تواضعه، قدوة في ابتسامته، قدوة في إخلاصه، قدوة في عنايته لتلامذته وطلابه. من أين يكتسب الأستاذ ذلك؟ من خلال المرشد الروحي. كل مدرسة تحتاج إلى مرشد روحي، كل مدرسة، كل مدرسة تحتاج إلى مرشد روحي يتعلم منه الأساتذة دروسا أسبوعية، يتعلمون من هذا المرشد الروحي كيف يصبحون قدوة مثالية لطلابهم ولتلامذتهم. هنا إذا تحقق هذان العنصران أصبح المجال التعليمي يمارس دورا إصلاحيا كما تمارسه المجالات الأخرى. نجي إلى المجال الاجتماعي. إحنا عندنا مؤسسات اجتماعية، عندنا جمعية خيرية، عندنا لجنة أهلية، عندنا مسرح، عندنا نادي رياضي. هل أن المؤسسات الاجتماعية تقوم بدور إصلاحي كما هو المطلوب؟ النادي الرياضي مساكين، يعني مش أقول بعدين. النادي الرياضي له دور فاعل في مجال الإصلاح. حتى لو لم يقم النادي الرياضي بدور ثقافي، حتى لو لم يقم النادي الرياضي بدور تربوي، حتى لو اقتصر على الدور الرياضي، هو مؤثر في حركة الإصلاح. لماذا؟ لأن النادي الرياضي يشغل أوقات شبابنا، يشغل أوقات أبنائنا. أبناؤنا إذا ذهبوا أوقات الفراغ إلى النادي الرياضي وقضوا أوقاتهم في اللياقة البدنية، هذا دور مهم، هذا أمر نحتاج إليه. أن يقضي الشاب أوقات فراغه في الرياضة بدل أن يقضيها في مشاهدة القنوات والمواقع الإباحية. النادي الرياضي يؤدي دوره الإصلاحي حتى لو اقتصر على الدور الرياضي. فعلينا أن ندعم نوادينا الرياضية لأنها عنصر ضروري في حركة الإصلاح. نجي إلى الدور المسرحي. عندنا دور مسرحي إحنا؟ مع الأسف المسرح متخلف عندنا، مع أن هذا مهم. دور المسرح أهم من دور النادي الرياضي. دور المسرح في حركة الإصلاح قد يكون أهم من المسجد في بعض الفترات، قد يكون أهم من المنبر في بعض الفترات. هناك مجموعة من إخواننا وشبابنا مثلوا أفلام جيدة، فيلم رب ارجعون، ألم تشاهدوه؟ فيلم العاقبة، فيلم شكوى الأرض. هؤلاء المجموعة الخيرة أقطاب في الحركة الإصلاحية. هؤلاء المجموعة الذين مثلوا هذه الأفلام جزء ضروري من الحركة الإصلاحية. على المجتمع أن يدعمهم ماديا ومعنويا. منابر، مساجد، جمعيات، لجان أهلية، عليها أن تدعمهم. لماذا؟ لأنهم يعالجون قضايا اجتماعية هادفة بشكل مسرحي، وكل مجتمع يحتاج إلى دور مسرحي. وتعال إلى المستوى الديني حتى أختم به، لنأخذ مثال دور المسجد. المسجد يا إخوان يقتصر على صلاة الجماعة والبحث الفقهي أو الفكري، وهناك مجموعة ترعى شؤون المسجد. هل هذا كافي؟
لا.
من أجل تكامل الحركة الإصلاحية نحتاج إلى أن يكون لكل مسجد صندوق خيري. خلي الجمعية الخيرية لا يعني تعترض على اقتراح هذا، هذا اقتراح ضروري. لكل مسجد صندوق خيري. لماذا؟ لأن المسجد إذا امتلك صندوقا خيريا يعني امتلك طريقا إلى بيوت الفقراء، امتلك طريقا إلى بيوت الأيتام. وإذا امتلك المسجد طريقا إلى بيوت الفقراء وطريقا إلى بيوت الأيتام، التحمت بيوت الفقراء وبيوت الأيتام بالمسجد، ووصل إليهم عطاء المسجد بطريق غير مباشر. هذا الذي نطلبه. نحن نريد هذه البيوت، بيوت الفقراء وبيوت الأيتام، قد تكون مرتع لمشاكل خطيرة. بيوت الفقراء والأيتام قد تكون منطلق لمشاكل اجتماعية خطيرة. حتى يصل المسجد إليها وينفذ إليها ويتعرف على مشاكلها ويجتذبها إلى المسجد، لابد أن يكون لكل مسجد صندوق خيري. من خلال هذا الصندوق الخيري ينفذ المسجد إلى بيوت الفقراء والمساكين ويجتذبها إلى أجواء المسجد وعطاء المسجد، ويتحقق دور فاعل للمسجد كما كان على عهد النبي محمد. إذن يا إخوان تكامل الحركة الإصلاحية يحتاج إلى أن تنضم هذه المجالات المتعددة وتتعاون فيما بينها لتنتج حركة إصلاحية متكاملة. ونحن عندما نؤكد على الحركة الإصلاحية فإنما نستمد ذلك من مدرسة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين الذي قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هو الذي قاد حركة الإصلاح، وقال هذه المقالة في مكة المكرمة عند خروجه، عندما وقف على الصفا وقال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا، بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، رضا الله رضانا أهل البيت، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. وكتب وصيته لأخيه محمد بن الحنفية. جاء النذير قال: يا محمد قم ودع أخاك الحسين. جاء محمد يلطم على رأسه، رأى الحسين جهز رحاله ورجاله، انكب على قدميه يقبلهما: أبا عبد الله، أما وعدتني أن تنظر في الأمر؟ قال: بلى. قال: فما الذي أعجلك على الخروج إلى العراق؟ قال: يا محمد لقد أمرني رسول الله بأمر. وأنا ماض فيه. قال يا أبا عبد الله إن العراق يريدون قتلك. قال شاء الله أن يراني قتيلا. قال إذا كان ذلك فلم تأخذ النساء معك؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. محمد يودع من؟ زينب، سكينة، أبا الفضل العباس، علي الأكبر، كل واحد يضم محمد إلى صدره ويودعه الوداع الأخير. وعندما حان وقت الرحيل، شلون حان وقت الرحيل؟ كل امرأة تجي مجللة محجبة مكرمة، ابنها أو أخوها يوكد لها يوطد لها، تصعد على كتفه وتصعد على الناقة. الرباب، رملة، سكينة، كل امرأة تصعد على الناقة وتتوكأ على أخيها أو ولدها، إلى أن جاء دور العقيلة زينب. جدار العقيلة وصلت إلى الناقة، التفتت يمينا شمالا، من الذي يصعدها على الناقة؟ جاء الرجال كلهم، ها، علي الأكبر، القاسم بن الحسين، أبو الفضل العباس، كل واحد مستعد أن يتشرف بأن تصعد زينب على كتفه. لكن زينب اختارت أبو فاضل. ليش اختارت أبو فاضل؟ لأن أبوها وصاه بها حين موته، قال بني أبا الفضل أوصيك بحبيبتي زينب. إيه، عند أمانة، زينب في عنقه أمانة. وطد لها أبو الفضل فصعدت على كتفه إلى أن وصلت إلى الناقة. ثم التفتت زينب إلى أخيها محمد، نادت أخي في أمان الله. يقول ملا عطية، ها، يوصف المشهد بين محمد وبين أخيه الحسين: ودعتك الله يا حمى الخايف، يا صنديد قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العيد. قال له انا ادري قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا اخويا سافر وروح، سكن بواكي بنت اخوك وخفف النوح، والخبر ليكم من طرفنا ما هو بعيد. شنو الخبر ابو علي؟ كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام، كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام، كان انذبحنا لازم تريد هاليتامى، وبيني وبينك حمرتي الدنيا على وفعال. يا خويا من البواكي كل ما تريد. وقال لا انا ادري قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح، سكن بواكي بنت اخوك وخفف النار، والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد. وقال لا ودمع العين فاق الخد منفور، كلنا يا خويا مفصلة يا لنا بكربلاء قبور، ومالك ويانا يا محمد قبور محفور، وفعل يا خويا من البواشي كل ما تريد، وعند الوداع تناحبت ذيك الحمولة، هذا يصيح ذاك عبراته همولة، والاطفال تبكي والحريم تحوم حاله، وزينب تنادي هالبكايا يا وهالنوح ما يفيد، قالها يا خيا سفرتك غصبا علي، قالها يا خيا سفرتك غصبا علي، مرتاب قلبي من طفوف الغاضرية، خافي ركبونك بعد خدريك مطية، وتروحي حسرة ميسرة للفاجر يزيد، كأني بها وقت الرحيل اليوم صعدت على كتف أبي الفاضل، لكن يوم خروجها من كربلاء وقفت على جسد أبي الفاضل رأته مقطع الكفين مفضوخ الظهر، نادت أخي عباس قم واصعدني على الناقة، خويا 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 ماني بذمتك جيت، ولجلك وصلت الكربلاء وانا تعنيت.
هكذا زينب ومن قبل كانت. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، تقبل أعمالنا يا الله، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.